بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام عن أدب نبي الله آدم عليه السلام. قلنا هذا الأسبوع إن شاء الله بنتكلم عن دعاء نبي الله آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الدعاء أحيانا يكون دعاء مفهومي، يعني طبعا أحيانا ندعو الله سبحانه وتعالى وإحنا غافلين عن الله، يعني نقرأ الدعاء، نقرأ القرآن، وهمنا إحنا نخلص الجزء أو نخلص الدعاء، وأحيانا لا، نتأمل في الدعاء، يعني نحاول إن إحنا نفهم بعض معاني هذا الدعاء، وهذا يسمونه بالدعاء المفهومي، إن نعيش مفاهيم الدعاء، وبالتالي تصير عندنا حالات مفهومية، يعني نتفاعل على حسب نفهم المفاهيم في هذا الدعاء. أحيانا لا، يكون الدعاء دعاء مصداقي أو دعاء وجودي، يعني نعيش حالات واقعية حقيقية مع الله سبحانه وتعالى. عندما نقول ربنا، أو يقول آدم عليه السلام ربنا، ما قاعد يتصور ربوبية الله وأنه عبد، لا، وأنه واقع علي يعيش الربوبية. طبعا معنى ربنا في الأدعية لها عدة معاني. عندما نقول ربي مثلا، لاحظتون مثلا في بعد صلاة جعفر فيه تكرار إلى بعض الأسماء الإلهية. أول هذه الأسماء هكذا: ربي 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 10 مرات. عندما أقول ربي، ماذا أفهم منها وماذا يجب أن أعيش من حالة وجودية؟ عندما أقول ربي، يعني أبحث عن ربي في الآفاق، أنني أشعر بالضياع وأبحث عنك يا رب في آثارك في هذا الوجود. لاحظوا، ربي رب، أو يعني بدون لحظة بس أخوات وأرجع إن شاء الله. السلام عليكم. عادات الأخوات. إذا كان الكلام عن معنى الرب، ربي 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 بدون الياء، وعندما أضيف ربي يعني بياء المتكلم، فأنا أبحث عن الله سبحانه وتعالى في نفسي، والله سبحانه وتعالى هو ذلك المطلق. عندما أقول رب 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 بدون الياء، فأنا أبحث عن الله في الآفاق، ذلك الإله المطلق. هذا معناها المفهومي. عندما أعيشها كحالة روحية وحالة وجدانية، ما هي الحالة التي يعيشها السالك وهو يبحث عن الله سبحانه وتعالى في الآفاق؟ أنه رب كل هذه الآفاق، أنه المطلق الذي لا يقيده قيد ولا يحده حد، الحاضر في كل العوالم، هو في السماء إله وفي الأرض إله، وأن كل هذه، كل ما أشاهد هو تجليات الرب. فعندما أنادي الله سبحانه وتعالى برب رب رب، وأكرر هذا النداء وأكرر هذا الاسم، يعني أنا أشاهد الله سبحانه وتعالى وأشاهد ربوبيته، وأشاهد أن كل ما في السماوات والأرض، كل ما في هذا العالم من مخلوقات، وكل ما في عوالم الوجود حتى الملائكة، هي عين التعلق والربط بالله سبحانه وتعالى. كل ما في الآفاق هي دلالات عليه، وهي آيات له، وهي عبيد ساجدة خاضعة طيعة بين يديه. هذا معنى رب. على المستوى المعنى المفهومي نقدر نفهمه، لكن على المستوى الوجودي والشعوري والوجداني، أن نعيش واقعا ربوبية الله سبحانه وتعالى فيه، ونشاهد ربوبيته في الآفاق، هذه الحالة نسميها دعاء مصداقي. واقعا نلمس هذا الدعاء، نلمس حقيقة هذا الدعاء، فيقشعر أبداننا، تقشعر أرواحنا، تصعب لعظمة الله سبحانه وتعالى التي نعيشها عندما ننادي الله سبحانه وتعالى بهذا النداء، الربوبية التي تقابلها غاية العبودية. أنا منكسر، أرى انكساري وحاجتي وحاجة كل الموجودات لله سبحانه وتعالى. أحيانا أناديه بعنوانه رب الآفاق، رب الجميع، ولكن عندما تكون علاقة أكثر خصوصية بيني وبين الله سبحانه وتعالى، فأعيش مستوى آخر من العبودية أعمق. عندما أقول ربي بالياء، ربي يعني أنا أناديك من أعماقي وأشاهد كم أنت في قريب مني، هو معكم أينما كنتم، كم أنت قريب، أقرب مني من نفسي لنفسي. أشاهد ربوبياتك، فتصبح الروح والنفس والعقل وكل مراتب النفس تصبح لطيفة رقيقة، فأرى كيف أن الله سبحانه وتعالى يتجلى ويظهر في كل مراتب وجودي. عندما أقول ربي بهذا المعنى تهتز، يهتز كلام الإنسان، يفصل عن نفسه، يعيش حالة حضور الله سبحانه وتعالى، يشاهد كيف أن الله سبحانه وتعالى بإطلاقه، بعظمته، بجلاله، بجماله، هو ظاهرا في هذه النفس، في أعماق نفسي، وبظهوره ظهرت نفسي، ونفسي ليست إلا شعاع لهذا النور الأعظم. هذا معنى ربي. عندما نقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، لم يقل آدم رب اغفر لي، مثل ما يقول سيد علامة، أشار إلى هذه النقطة، قرأناها في الدرس الماضي بس ما شرحناها، قلنا بنشرحها. لم يقل آدم رب اغفر لي وارحمني، بل قال إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني في غاية الانكسار، في غاية العبودية، أنه أنا خسران إذا لم تغفر لي وترحمني. إذن أول أدب نستفيده من دعاء آدم عليه السلام وعلاقته، وكيف يوجهنا، لحظة، من أدب الأنبياء، كيف يوجهوننا إلى الرب، توجيههم الوجوه إلى ربهم ودعائهم إياه، كيف يوجهنا، كيف ندعو الله سبحانه وتعالى؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. ربنا يعني من أعماق آدم وحواء، في غاية يرون الله سبحانه وتعالى كيف أنه أظهرهم، كيف أنه أوجدهم في أعماقهم، علاقة أنفسية بالله سبحانه وتعالى. كان آدم وحواء غرقانين في القرب من الله سبحانه وتعالى، وعندما هبط آدم وحواء إلى الأرض عاشوا هذه الحالة، ما عاشوا أنانيتهم، ما قالوا أنا موجود، أنا الآن عندي احتياجات، أنا الآن، لأن ظهرت الحاجات المادية، الحاجة إلى المأكل والمنام والملبس والمنكح، ولكن ما عاشوا هذه الأنانية، هذه النفس واحتياجات النفس، وإنما طلبوا ربي، يعني شاهدوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم. هذه نقطة، وخصوصا إذا لاحظنا أن آدم وحواء تذوقوا نعم عظمى في الجنة. يعني إحنا الحين لو نتذوق بعض النعيم، الله سبحانه وتعالى يهبنا نعمة من النعم، نعمة مادية، نعمة عقلية، نعمة روحية، أي نعمة كانت، وندرك عظمة هذه النعمة ونعيش جمال هذه النعمة، نتنعم فيها سنة، سنتين، 10-20 سنة، ثم هذه النعمة تسلب من عندنا، وش بيصير فينا أخوات؟ وشاتا نقول لماذا أنا تسلب مني هذه النعمة؟ وشاتا نعيش أنانيتنا، نفسها نقلق. آدم عليه السلام عندما سلبت منه هذه النعمة ما عاش أنانيته أبدا، كان مترخص في ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، ويشاهد الله سبحانه وتعالى في نفسه. وهذا الأدب الأول لآدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الأدب الثاني أنه لم يقل اغفر لي، ما طلب من الله وإنما استعرض انكسار وفقر وعبودية أنني في خسران، أنني هالك، أنني عين العبودية، عين الحاجة، في غاية الحاجة لك يا رب. فإن لم تغفر لي وترحمني، إذا ما جرت في رحمتك وأزالت عني هذا هذه الحجرة التي احتجت فيها بسبب تنزلي، ظهرت كل احتياجاتي، كل احتياجاتي ظهرت بين يدي، ولكن أنا في خسران إذا لم أنا من ينظر الاحتياجات التي أصبحت حجر وبواسطتها هبط آدم إلى الأرض. في رواية نبي الله موسى عليه السلام يسأل آدم، قل له وش سويت؟ لو وش رحت أكلت من الشجرة، يعني بهالمعنى، يعني إنه خربت علينا، كان الحين إحنا في الجنة. فآدم عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى منذ أن أراد أن يجعل خليفة أخبر بأن الخليفة في الأرض، يعني أنا سوف أنزل إلى الأرض سواء كان بإرادتي أو بإرادة وأمر من الله سبحانه وتعالى وإنزال دون اختياري، ولكن كان مقرر أن أنزل باختياري، كان مقرر أن أنا أختار النزول والخلافة ودفعي الخلافة، فالخلافة في الأرض وليس، نعم الخليفة خليفة إلهي، خليفة خليفة على الأسماء الإلهية، علم آدم الأسماء، ولكن انطلاقة الخلافة وفعليتها في الأرض. هكذا كان جواب آدم عليه السلام على، فيقول أنا اخترت النزول، اخترت هذا النزول. المهم إذا هنا عندما يخاطب الله، يخاطب آدم عليه السلام، وحتى بالنسبة إلى بقية الأنبياء كما سوف نأتي إن شاء الله في درس القادم نتكلم عن نوح عليه السلام وكيف كيفية علاقته بالله سبحانه وتعالى. أنا عندما أدرك أنني لا شيء، أنني في خسران لولا تفضل الله سبحانه وتعالى، فحتى هذا التفعيل، تفعيلي إلى الإمكانيات اللي موجودة عندي التي وهبني الله إياها، هي ظلم للنفس، ظلم للنفس. لماذا؟ في دائرة التربية، في دائرة السير والسلوك، أقصد ظلم للنفس، مو في بداية طريق. لا، إحنا بالنسبة لنا هذه ما بنحس أنها ظلم. وش يعني ظلم النفس؟ أنا عندي وظيفتي أن أفعل هذه الكمالات، نعم وظيفتي هي تفعيل الكمالات، ولكن طالما أنها كمالات غير مفعلة وأنا الآن منشغلة بتفعيل هذه الكمالات فهذا ماذا؟ هذا فيه ظلم، فيه تجاوز، تجاوز للحدود، لأن الأصل هو أنني فقير محض وأنني ليس لدي شيء، فكيف أدعي بأنني ماذا سوف أفعل الكمالات مع وظيفتي؟ ما في أقول لا، ولكن نفس تفعيل للكمالات هو ظلم لي. لماذا؟ لأن الله هو الفاعل على الإطلاق. واضح خلاص؟ أنا عندما نزل إلى الأرض الآن أصبح لابد أن يعتمد على نفسه في السير والسلوك. لما كان في الجنة ما كان فيه لا تعرى لا كذا، بفضل الله، الله سبحانه وتعالى يجعل يتلذذ بفضله بدون أي عمل قام به آدم عليه السلام. أما عندما هبط إلى الأرض فهو الآن ماذا؟ فهو عندما هبط آدم إلى الأرض فهو الآن بفعله بعمله لابد أن يترقى. واضح أخوات؟ عندما أقول بعمله يترقى هذا فيه ظلم للنفس، لأنه كان في حضرة الله سبحانه وتعالى والله كان الفاعل على الإطلاق فيه والمتصرف فيه على الإطلاق، الآن لا، أصبح هو أصبح له نفسية. واضح أخوات؟ فعندما نقول ربنا يعني أنت الرب في أعماقنا على الإطلاق، لكن إحنا نفسيتنا المقيدة، نفسيتنا المقيدة المحدودة الآن نفسي كانت مطلقة منصابة تماما في المشيئة الإلهية، لا يوجد أي قيد يقيدها. الآن عندما نزلت إلى الأرض صار عندي قيود، صرت أحتاج أكل، أحتاج أنام، أحتاج أشرب، أحتاج أنكح، أحتاج، صار في احتياجات، صار في احتياجات مادية، احتياجات روحية، احتياجات، فأنا قيدت نفسي بهذه القيود. والآن أحتاج إلى العمل حتى أعرج، أحتاج إلى العمل حتى أذكر وأعيش ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا أعمل، نفسي سوف تبرد، نفسي سوف تبرد. نعم، هذه النفس سوف تنساق، لأنها نفس نبوية، فإنها سوف تنساق مع المشيئة الإلهية، ولكنها أيضا هي سوف تنساق، ليس أنها كانت منساقة ومضمحلة في ولا إرادة لها ولا عمل لها. واضح أخوات المعنى؟ هذا لو ما حجوا انقطع، مو واضح، ده مو واضح، قول مو واضح. ماذا يعني ظلم النفس عند الأنبياء؟ في كلمة عند العرب يقولون أن وجودك هو الذنب الأكبر، أكبر ظلم إلى نفسك هو أنك انوجدت، لأنك انوجدت محدود. وإحنا ذكرنا في رسالة لبلوبام أن هذه المحدودية نفس كونك محدود يعيش حالة من الانهيار الإنسان، خصوصا إذا كان عارف، إنسان عارف بالحضرة الإلهية، قريب من الله سبحانه وتعالى، يطلب القرب، يريد أن يقترب أكثر وأكثر، عارف بعظمة الله سبحانه وتعالى مثل الأنبياء، فإنهم يجدون هذه المحدودية الطبيعية العادية، لكنهم يجدونها ظلم للنفس، يجدونها ذنب. واضح أخوان؟ إذا ربنا ظلمنا أنفسنا، ماذا يعني ظلمنا أنفسنا؟ ما كان أصلاً المسألة ما كانت مولوية، وكان أصلاً لابد أن ينزل آدم عليه السلام وإلى الأرض. فوين ظلم النفس؟ لماذا ظلمنا أنفسنا؟ ارتكب ذنب؟ نفس نزوله وتقيده بقيود عالم المادة والعوالم غير، قبل عالم المادة عالم المثال، مع أن بعض المفسرين يقولون بأن جنة آدم في عالم المثال، بعضهم يقولون في عالم العقل، عالم الملائكة، عالم العقل. إذن بعضهم يقولون لا، في عالم الأسماء الإلهية، ما علينا الحين من هذه. ولكن في الأخير في تنزل، وفي كل تنزل من مراتب النزول في قيود، إلى ما وصلنا إلى قيود عالم المادة، وهذا كله الآن نبغى نتخلص ونفعل بفعلنا نحن، لابد أن فعلنا بإرادتنا نجعل منصهر في إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن طالما نحن ننطلق من فعلنا المحدود حتى نصبح مجرى لمشيئة الله، هذا ظلم للنفس. بمعنى ماذا ظلم للنفس؟ من جهة هو مطلوب وكمال للنفس، ومن جهة أخرى هو ظلم للنفس، لأن أنت تركز على نفسك المحدودة حتى تطلقها من هذه الحدود والقيود وتنصها في إرادة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله واضح. إذا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، هنا يتبين ماذا يعني لا. لم يقل اغفر لنا، أنا ما أحط إرادتي في مقابل إرادتك، والآن أريدك، أريد أن تريد ما أريد، اغفر لي يعني أطلب منك ما أريده، وإنما لا، أنا في خسران. هنا آدم عليه السلام منصهر تماما، يقول أنا ما في، الآن مطلوب مني بفعلي أتحرك، لكن أنا ما عندي فعل، أنا في غاية الانكسار، أنا في غاية الحاجة، أنا في خسران، إلا تغفر لي أنت، أنت تجذبني بغفرانك وبإزالة هذه الحدود والقيود وبإرجاعك لي، أنت أرجعني، أنت تجذبني. إن لم تغفر لنا وترحمنا تنزل علينا الرحمة، الرحمة في أصل وجودنا، الرحمة في كمالاتنا، لنكونن من الخاسرين. هذه باختصار شرح إلى دعاء آدم عليه السلام. في سؤال أخوات في الدعاء؟ هذه طبعا الآن آدم عليه السلام إحنا بيناه باختصار على مستوى المفهوم. آدم عليه السلام عندما يقول ربنا يعيش حقيقة الربوبية. واضح أخوات؟ في سؤال لحد هنا؟ إذا عندما يقول آدم عليه السلام كان يعيش هذه الحالة، يعيشها يعني مصداقاً بكل كيانه بكل وجوده، يعيش أنه فقير لله سبحانه وتعالى في غاية الفقر والانكسار، ما عندي شيء. عندما يقول ظلمنا أنفسنا، ما صحيح شوف هذه الحدود وأنها تقيد عن الله سبحانه وتعالى، يعيش هذه الحالة مو فقط على مستوى المفهوم. هذا المقصود من الدعاء المصداقي. يشاهد هذه الحالات. وهنا نقطة مهمة أخوات في الدعاء وحتى في قراءة القرآن، حتى في علاقتنا، حتى قراءة سيرة المعصومين عليهم السلام بهدف الارتباط بالمعصوم. في كثير من الأحيان نقعد مثلا نحط لنا شاي، نحط لنا خصوصا يعني في الليالي المهمة مثل ليالي القدر وكذا، نحط لنا منبهات. أنا قلت فعلا أنه نحب أشرب شاي، فيعني أنا أسوي الشكل إنزين، فنحط لنا الأشياء اللي نشتهيها إنزين، وأيضا نحط لنا مثلا كيك وما أدري ويش، ونقعد في مكان دافي الحين بارد، وفي الأيام الحر نقعد في مكان بارد وإضاءة خافتة عشان نتفاعل، أجواء يعني نسميها إحنا أجواء روحانية إنزين، ونقعد نتفاعل مع الدعاء ونبكي أحيانا أيضا، ونتفاعل مع الدعاء على مستوى الوضع على مستوى المفاهيم. لكن واقعا واقعا عندما نقول ظلمنا أنفسنا، واقعا في الفرس نحن ظلمنا أنفسنا، واقعا نحن في قيود ونبغى نفك هذه القيود، والله إحنا قاعدين نقيد أنفسنا زيادة كمقدمات للدعاء، عنوانها مقدمات للدعاء. يعني رحلوا مثلا نبي الله يونس عليه السلام لما وصل إلى مستوى من نبي الله يونس أو نبي الله اللي تعرض إلى ابتلاءات كثيرة، أيوب عليه السلام، نبي الله أيوب عليه السلام تعرض لابتلاءات اجتماعية كثيرة، بحيث شك فيه كل حتى أنصاره، بقى ثلاثة بس من أنصاره المؤمنين فيه شككوا فيه، قالوا كل هالابتلاءات الله يبتليك فيها ليكون أنت مسوي ذنب. فلما وصل إلى هذا الحد ماذا قال؟ قال ربي إني مسني الضر، وتكلف الآية نسيتها أنت رحم الراحمين أو خير زين. فيعني وصل إلى مستوى أنه أيضا رجع لي الله سبحانه وتعالى بكل وجوده، لأنه لما يعني قبل أن تمس النبوة كان كما يقول هنا السيد العلامة أشار إلى هذه النقطة، أنه كان حال آدم وحواء يغنيهم عن السؤال، ولذلك كان يكفي مجرد إظهار الحال وإبراز ما نزل على العبد وأنت رحمة الله وسلم من مسكنة الحاجة، فلا حاجة إلى السؤال بلفظ، حيث أن ظهور الحاجة على آدم وحواء وأنه ظهرت سوءاتهما وصاروا يحتاجون المأكل والمشرب، هذه ظهور الحاجة تكفي، ولكن آدم عليه السلام ما اكتفى، راح إلى التعبير اللفظي. يونس عليه السلام عندما مست النبوة، صارت النبوة في خطر، شككوا في نبوته، فراح لجأ لله سبحانه وتعالى في ذلك، كان حالي يكفي، ولكن لاحظوا كيف يعني الاختلاف في دعاء أيوب عليه السلام عفوا مع دعاء آدم عليه السلام. أيضا نبي الله يوسف عليه السلام عندما طلب من اللي طلع من السجن، أحد صاحبه اللي طلع من السجن قال له روح يعني اذكرني عند ربك، أيضا بهدف ماذا؟ بهدف نفسه، بهدف نفسه يسقط على النبوة، لا معنى إلى أن يطلب تزكية نفسه بعنوانه نفس، وإنما يطلب تزكية نفسه بعنوان نبي من الأنبياء الله، دفاعا عن النبوة، دفاعا عن هذا الجانب، دفاعا عن علاقة بالله سبحانه وتعالى، وأنه حامل إلى الغيب وأنه مظهر إلى الحق. هذا باختصار بالنسبة إلى ماذا؟ دعاء آدم عليه السلام وأدبه في الدعاء. نكتفي بهالمقدار لأن لا تصيدنا الصلاة عشان يصير عندنا وقت بعدين قبل صلاة الظهر. إذا في سؤال أخوات فيما يرتبط بأدب آدم، إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ من هنا، ومن أدبهم يعني أدب الأنبياء عليه السلام ما حكاه الله تعالى من دعوة نوح، نشوف أدب نوح عليه السلام في القرآن الكريم. صفحة 265 محطوط في الصفحة، ما يطلع عندكم صفحة أخرى. أنا الحين عارض الصفحة وقاعد أعتمد على أنها موجودة عندكم. ما يطلع عندكم إن صفحة معروضة. الرقم فوق بداية هذه أول سطر فيها هو الميزان في تفسير القرآن الجزء السادس صفحة 265.